السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطني شيء.
خلنا نزل الكرسي شوي.
بس.
زين ارجع لترك.
بس أحتاج إلى
سلم.
لتحت
زين أجيبك مركز.
يجي مركز.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله بفضله. معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بموضوع المحاضرة فريضة الله، فنسأل الله رب العرش العظيم أن يفتح عليه وأن يوفق له ما يحب ويرضى وليتفضل مشكورا مهجورا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان مفتاح دعوته الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، كما هي سنة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم جاءوا يدعون إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو الذي خلق الله لأجله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد في هذه الحياة لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، بل خلقه الله لعبادته، وخلقه ليبلو العباد بما جرت به الأقدار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يترك العبادة سدى هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب من عهد آدم إلى نوح إلى من جاء بعدهم من الرسل إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين، أرسله الله إلى جميع الناس الثقلين الجن والإنس. فكل من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أشقياء الخلق. فمن اتبع هدى الله فهو المهتدي المفلح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن أعرض عن هدى الله وما جاء به رسوله كان من الهالكين الضالين. ولا يخفى أن أكثر البشرية في هذا العصر وفي وقبله وبعده أكثرهم قد اتبعوا الشيطان وأعرضوا عن دعوة الرحمن. وبهذا نعلم أن من من الله عليه بالإسلام والإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به أنه قد ظفر بأعظم نعمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه رحمة، رسالة محمد رحمة للبشرية كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن من الذي ينال هذه الرحمة؟ هم من آمن بهذا الرسول وقبل ما جاء به الرسول، هو الذي يفوز بهذه الرحمة. أما من أعرض وكذب واتبع هواه وآثر دنياه على آخرته فإنه قد فرط في هذه الرحمة وأضاعها، فيكون ذلك عليه حسرة، حسرة أي حسرة، إذا لقي الله أولا عند الموت ثم يوم القيامة يدرك عظيم الخسارة. والمكذبون الكافرون هم الذين يخسرون أعظم الخسران، الخسران يخسرون أنفسهم وأهليهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان الله قد خلق الخلق لعبادته فإنه سبحانه لم يترك الأمر إليهم يعبدونه بما شاءوا، لا، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفوا العباد بربهم ويدلونهم على الطريق الذي يوصلهم إلى الله والطريق الذي يبعد بهم عن الله. فالله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وطريق الرسل هو الصراط المستقيم الذي مضى عليه الرسل ومضى عليه أتباعهم ومضى عليه أصحاب النبي ومضى عليه التابعون لهم بإحسان، فكلهم على طريق واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وعبادته بما شرع. أقول لم يترك الله العباد يعبدونه بآرائهم وبما يهوونه وبما يخطر على أنفسهم، لا، قد رسم الله لهم طريقا إليه، يعني بيّن لهم ما يحبه ويرضاه وما يسخطه ويبغض، فهذا هو الطريق. وفي كتاب الله وسنة رسوله بيان للطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأصل الخير كله هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. ثم لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول، وهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد عده الرسول واحدة، لأن الشهادتين متلازمتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا يكون العبد مسلما لا يكون مسلما حتى يشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام. الركن الأول والأصل الأول هو الشهادتان، وبهما يحصل الدخول في الإسلام، وعليهما مدار الدين كله، على الشهادتين مدار الدين. ولهذا كل عمل صالح، كل عمل لا يتحقق فيه موجب الشهادتين فإنه لا يكون عملا صالحا، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. لا بد أن يتحقق في كل عمل يتقرب به إلى الله، كل عمل لا بد أن يتحقق فيه مقتضى الشهادتين الإخلاص والمتابعة. فإذا قرأنا في كتاب الله وعملوا الصالحات، فالأعمال الصالحة هي التي تكون خالصة لوجه الله وتكون على وفق أمر الله ورسوله. فإذا فقد فيه الشرط الأول كان شركا، فضد الإخلاص الشرك. إذا فقد الشرط الثاني كان بدعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أركان الإسلام الأربعة التي بعدها هي أجل الأعمال الصالحة، هي أعظم الواجبات بعد التوحيد بعد الشهادتين أركان، ولهذا هي المباني. الإسلام مبني على هذه الأصول. الأركان الأربعة بعد الشهادتين: الصلاة، الزكاة، والصوم، والحج، أربعة. أعظم هذه الفرائض أعظمها الصلوات الخمس، هذه العبادة التي كتبها الله على عباده. هي أول ما فرض الله على العباد بعد التوحيد، الصلوات الخمس، خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولهذا يذكرها الله بعد التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء ويقيموا الصلاة. قال سبحانه وتعالى في المشركين: فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة، وهي أعظم الفرائض، لا تسقط عن العبد ما دام عقله معه، فإنها لا تسقط عنه، تجب على كل مكلف عاقل بالغ ما دام حيا وعقله معه في كل أحواله، صحيحا أو مريضا، آمنا أو خائفا، مقيما أو مسافرا، في جميع الأحوال. خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة. ويلي الصلاة الزكاة، وهي حق المال، وهي قرينة الصلاة في الكتاب والسنة كما سمعنا، في الكتاب والسنة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهي فريضة على كل من آتاه الله مالا. وتتوفر فيه شروط الوجوب، فريضة. والركن الرابع صيام رمضان، وهو شهر في السنة يتكرر صيام رمضان، ولا يجب من الصيام على العبد بأصل الشرع إلا صيام رمضان. والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب عليكم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى أعادها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من رحمة الله بعباده، أن فريضة الحج هي فريضة العمر، مرة واحدة في العمر. وهو واجب على الرجال والنساء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمر. ففرض الحج معلوم بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، فهو من الفرائض الثابتة القطعية، فمن جحد وجوبه كفر، ومن يعني عقد العزم على أنه لا يحج فإنه كذلك. قال تعالى: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعلوم أنه لا بد من معرفة صفة الحج، كما أن يعني فإن فرضه في القرآن مجمل، وقد ذكر الله بعض أحكام الحج في القرآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين كيفية الحج وصفته بأقواله وأفعاله وتقريره، كما أنه هو الذي بين صفة الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلمنا بفعله وقوله أن الصلاة، أن صلاة الظهر كذا أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان. وعلمنا ما يعني كيفية الركوع والسجود وما يقال في الركوع والسجود والقيام، كل ذلك ببيانه عليه الصلاة والسلام. وقد قال سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ببينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، ما نزل عليهم، ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول هو المبين لفرائض الله التي أمر الله بها في كتابه من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. فنعلم أولا أن الحج فريضة، فمن توفرت فيه شروط الحج، شروط الحج بينها العلماء أخذا من الكتاب والسنة: الإسلام فلا يجب على كافر ولا يؤمر به كافر، الحرية فلا يجب على المملوك، البلوغ فلا يجب على صغير، العقل فلا يجب على مجنون معتوه، الاستطاعة القدرة فلا يجب على من ليس بقادر على الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فمن وجد ما يبلغه إلى البيت، وجاء في الحديث حديث معروف ومشهور أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحة. فمن وجد زادا وراحلة تبلغه البيت العتيق كان من أهل، كان الحج واجبا عليه. ولا بد من أن يكون مستطيعا ببدنه، يعني قادر على السفر والركوب. فمن لم يكن كذلك لم يجب عليه الحج بنفسه ببدنه كالإنسان الكبير. ما ندري. طيب، كالإنسان الكبير، كما في حديث المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فمن قدر بماله ونفسه وجب عليه الحج، ومن قدر بماله ولم يستطع ببدنه لزمه أن ينيب من يحج عنه، لهذا الحديث وغيره. قلت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن صفة الحج، فإن الحج فرض على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة بالآية المذكورة: ولله على الناس حج البيت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر على الحج في السنة التاسعة أبا بكر، وأردفه بعلي رضي الله عنهما، وقد أمر أن ينادى في الناس في ذلك الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أمر أن ينادى بأربع كلمات: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن عهد ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهذا قد ذكر معناه في سورة براءة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو العام التاسع من الإسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة وأعلم الناس بأنه حاج، فاجتمع الناس للحج معه عليه الصلاة والسلام، هو في آخر هذا الشهر قريب من مثل هذا اليوم، لخمس بقين من ذي القعدة، خرج صلى الله عليه وسلم للحج وبات بذي الحليفة، وأمر وأحرم هو بحج وعمرة على الصحيح، والناس منهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، فسار وكان شعارهم: لبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة. وسار معه خلق كثير، يقول جابر إنهم مد البصر من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل مكة طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، وأمر كل من لم يسق الهدي بأن يطوفوا ويسعوا ويحلوا ويجعلوا ذلك عمرة. قال: أمر كل من لم يسق الهدي بذلك، وقال: فليقصر وليحلل. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، سار إلى منى وأقام بها ليلة التاسع، وفي صباح التاسع سار بالناس إلى الموقف، لكنه نزل دون الموقف، ولما زالت الشمس ركب القصوى عليه الصلاة والسلام راحلته حتى أتى بطن عرنة، فخطب الناس خطبة عظيمة وصلى بالناس الظهر والعصر جامعا وقصرا، ثم سار إلى الموقف، ثم بقي هناك حتى غربت الشمس غروبا تاما، ثم دفع بالناس كما هو معلوم ولله الحمد للمسلمين، وورثوه جيلا بعد جيل، وسار إلى مزدلفة فبات بها حتى طلع الفجر، فصلى الفجر ثم أتى المشعر ووقف عنده ودعا وكبر وهلل ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. ثم سار حتى بلغ الجمرة، جمرة العقبة، وهو في ذلك كله يلبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فرمى الجمرة بسبع حصيات لقطها له ابن عباس من الطريق، ثم رجع إلى المنحر فأمر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدى مئة بدنة فنحر أكثرهن بيده، وأمر ودعا بالحلاق فحلق رأسه، ثم بعد ذلك في أثناء ذلك اليوم أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. وهذه أعمال يوم الحج: الرمي، فالنحر لمن كان معه هدي، هذا ترتيبها، فالحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت، هذه الأربعة هذا ترتيبها. ولو قدم أحد بعضها على بعض ما كان عليه من حرج، لكن الأفضل ترتيبها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه قد سئل عن التقديم والتأخير، قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وآخر يقول: ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم بقي عليه الصلاة والسلام 3 ليال، ليلة 11 و12 و13 بقي مقيما بمنى الليل والنهار. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن أيام التشريق: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيوم العيد اسمه يوم النحر، ويوم الحج الأكبر، واليوم 11 اسمه يوم القر، يعني معناه الاستقرار بمنى، واليوم 12 يوم النفر الأول، واليوم 13 يوم النفر الثاني، وهو آخر أيام الحج. وفيها ما تعلمون من مشروعية رمي الجمار 3. وأما في يوم العيد فلا يرمى إلا جمرة العقبة. كل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذه المناسك ويقول للناس: لتأخذوا مناسككم، يعني خذوا مناسككم، تعلموها واعملوا بها، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد هذه الحجة، واسمها حجة الوداع، لم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا إلا قريبا من 3 أشهر صلوات الله وسلامه عليه، وما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وقد أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فتوفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ البلاغ المبين، وحفظ، وقد وعد الله بحفظ دينه، فدينه باق محفوظ إلى قيام الساعة: الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تفضل.
سائل يسأل فضيلتكم، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
هل يجوز للمرأة أن تكمل طوافها بالبيت إذا عرض لها الحيض أثناء الطواف، وجزاكم الله خيرا؟
لا، ليس لها أن تكمل الطواف، بل عليها أن تخرج والله يعينها. فإن الطواف لا تفعله الحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: افعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. واتفق العلماء على ذلك، أن الحائض ليس لها أن تطوف، وإذا كان تعذر عليها الطواف فإنها لا تسعى، لأن السعي تابع للطواف. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما حاضت امتنعت من الطواف ومن السعي، لم تطوف ولم تسعى. حتى طهرت، ولكنها متى طهرت؟ طهرت في يوم عرفة أو بعد ذلك، فاضطرت إلى أن تدخل، هي كانت محرمة بعمرة، فاضطرت إلى بل اضطرت إلى أن تحرم بالحج، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال دع العمرة ولبي بالحج، فلبت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فالمقصود أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، لا تدخل المسجد مطلقا، يعني طواف ولا لغيره. وكذلك إذا عرض لها أثناء الطواف انتهى، انقطع طوافها فعليها أن تخرج. نعم.
سائل يسأل يقول: أرغب الحج عن والدتي، ماذا يجب علي عمله؟
أبدا، حج كما تحج عن نفسك، إلا أنك تنوي بقلبك أو تقول بلسانك لبيك عن أمي أو لبيك عن فلانة، لا بأس.
سؤال مثلا يقول: ما الرفث أو الفسق بالحج، هل له كفارة وجزاكم الله خير؟
الرفث بالحج هو الجماع، والجماع بالحج يعني قبل التحلل الأول يفسد الحج، يفسد به الحج. ويدخل بالرفث دواعي الجماع كالمباشرة واللمس والتقبيل والضم وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز، لا يجوز للحاج أن يفعل شيء من ذلك، بخلاف الصائم، الصائم تباح له المباشرة. أما يعني أمر الحج أشد في هذا الجانب، حال الإحرام أشد من حال الصيام. ولهذا يعني له أحكام، من وقع منه الجماع وفسد حجه عليه أن يتم الحج، وعليه القضاء، وعليه الهدي يذبح بدنه، وهذا واجب على الطرفين، على الرجل والمرأة. إذا كانت المرأة مطاوعة يعني غير مكرهة، وفيه يعني له أحكام مفصلة، والإنسان يسأل الله العافية من أن يبتلى بشيء من ذلك. وأما الفسق فهو المعاصي عموما، يدخل في ذلك ما حرمه الله على المحرم من المحظورات، كتغطية الرجل مثلا رأسه ولبسه الملابس العادية المخيط، أو حلق الشعر إذا فعل شيء من ذلك متعمدا، فهي من جملة المعاصي. ويدخل في ذلك ما حرمه الله على الدوام من الغيبة والنميمة، أو المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو غير ذلك من المعاصي، أو السرقة أو الزنا نسأل الله العافية، أو النظر الحرام للنساء الأجنبيات، كل ذلك داخل في اسم الفسق والفسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا أذابك الله، حججت حجة الإسلام وأريد أن أحج حجة أخرى تطوعا، فهل يكون أجرها نفس حجة الإسلام؟
الذي تدل عليه النصوص أن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، أعظم. جاء في الحديث القدسي قال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يقتضي أن الإنسان عليه يهتم بالفرائض أكثر من اهتمامه بالنوافل. فهناك بعض الناس يعرض على بعض النوافل مع تفريطه في بعض الفرائض، لا، على الإنسان أن يهتم بالواجبات من صلاة ومن صيام وغير ذلك أو حج. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. نعم.
يسأل سائل يقول: نويت الحج وسجلت بحملة، فقالوا إن المبيت أيام التشريق في مزدلفة ولا يوجد خيام في منى، وزعموا أن خيام مزدلفة هي امتداد لمنى، وإن منى قد امتلأت، فما الحكم المبيت في مزدلفة أيام التشريق في هذه الحالة؟
والله من لم يتيسر له المبيت ويتيسر له منزل في منى فيجزئه أن يبيت في مزدلفة والحمد لله، أما من تيسر له ذلك فهذا هو الأصل، يجب عليه أن يبيت. لكني أنا أحب أن أنبه على أنه من لم يتيسر له منزل في منى فلا يجب عليه أن يذهب ويجلس في الشارع في الطريق، يجلس يعني ساهرا حتى يطلع الفجر أو يكون ساهرا أكثر الليل. لا، ما جاء الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا حرج أن يذهب الإنسان ويبيت يعني في الطرقات، من لم يكن له منزل إما أن يكون في ضمن حملة أو بأي طريق فيجزئه أن يبيت في أي مكان، لكن في مزدلفة أرجو أنه أولى، لأنه يكون مع الناس ومع الحاج، وهذا له أثر، وجود الإنسان مع الناس في الحج هذا له أثر على يعني معنى الحج ومعنى هذه العبادة. نعم.
سأل يسأل: نفع الله بكم يا شيخنا، ما حكم الحج الفريضة على نفقة الغير؟
على نفقة
الغير، نفقة الإنسان متبرج،
خلاص الحمد لله، إذا حج على نفقة غيره فحجه صحيح، ولكن يفوته الإنفاق من المال، يعني له أجر الأعمال دون المال، فهو على خير، الحج صحيح. فإن كان فقير فهو معذور، يعني الفقير الذي لا يستطيع الحج إذا تبرع له محسن من المحسنين وحج فحجه صحيح، وذاك له أجر النفقة وأجر المعاونة على العمل الصالح. نعم.
سأل يسأل يقول: هل يجب ذبح الهدي في مكة ولذبحها الحاج في بلده، هل يجزئ ذلك؟
لا، الهدي هدي التمتع والقران لا بد أن يذبح في مكة بالحرم، يا في منى أو في مكة أو في أي مكان من الحرم لا خارج الحرم. نعم.
سأل يسأل يقول: ما حكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول؟
بعد التحلل الأول هذا له حكم عند أهل العلم، وهو أن عليه ذبح شاة، وعليه أنه يكمل ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي، ثم يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، يحرم بعمرة من الحل، ويأتي ويطوف ويسعى ويقصر. هذا حكم من جامع بعد التحلل الأول. نعم.
سأل يسأل يقول: هل المرأة الحائض تعفى عن الطواف الوداع أم لا؟
نعم نعم، صح في السنة أن الحائض قد خفف عنها طواف الوداع، إلا أنه يقول ابن عباس: إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا بإجماع أهل العلم فيما أعلم. نعم.
سامي يسأل يقول: ما حكم من أتم أعمال الحج مع عدد طواف الإفاضة ثم رجع إلى أهله ثم مات، هل يطاف عنه أم لا؟
لا. لا إله. أرجو أنه إذا طيب عين طيب حسن، إذا طيب عين ما هو حسن. نعم.
سأل يسأل يقول: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف؟
لا والله، ولو فعل ذلك لم يصح طواف، لو فعل ذلك ولو في شوط واحد لم يصح طواف. فاحذروا وحذروا، فإن من الناس من تسول له نفسه إذا شاف الزعمة وجد هذا الباب مفتوح، وجد فيها اختصار، ويظن إن هذا من ذكائه ومن حسنه ومن حيلته، فيذهب ويفسد على نفسه العبادة، إما في كل الطواف أو في بعض الأشواط. لا، لابد من الطواف بكل البيت. نعم.
سأل يسأل يقول: شخص نذر أن يحج كل عام فمنعه عذر قاهر، فما الحكم؟
ما دام انه منعه عذر قاهر الحمد لله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا الله رفع عنه ذلك الحرج وذلك العذر القاهر فحج ولله الحمد لله. العمر كله وقت للحج، العمر كله. يعني ما نقول انه فات، يعني من لم يحج، نعم صحيح من توفرت فيه شروط الوجوب فيجب عليه يبادر، فإذا تأخر لعذر لم يكن عليه حرج، وإن فرط كان آثما، ولكن الوقت معه وقت. نعم.
سأل يسأل يقول: هل المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج أم شرط أداء؟
المعروف أنه شرط وجوب، فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، فلا يجب عليها أن تنيب. نعم.
سأل يسأل يقول: امرأة تريد الحج فمنعها زوجها فذهبت وحجت بغير إذن زوجها، هل عليها إثم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان حج فريضة فلا إثم عليها، أما إذا كان تطوع فهي آثمة، لأنه ليس لها أن تتطوع بالحج بغير إذن زوجها. أما الفريضة فلا يعتبر فيه إذن الزوج، لكن إذا استأذنته يعني من باب حسن المعاملة والعشرة فحسن، وليس له أن يمنعها. نعم. ليس له أن يمنعها، لو قال لا أخر الحج هذا العام للعام القادم فلا يلزمها، لا يلزمها أبدا. نعم.
سأل يسأل يقول: والدي متوفي رحمه الله، وأريد بإذن الله أن أوكل شخص يحج له حجة هذا العام، هل يجوز ذلك؟ وهل لابد أن يكون من نفس البلد الذي أسكن فيه؟
أنا أحب في مثل هذا أن تحج أنت عن والدك، أنت يسر لك هذا العام ولا عام، هذا عندي أفضل من أن تنيب شخص يغلب على الظن أنه إنما يأخذ النيابة من أجل الربح ويتخذ ذلك طريقا للكسب، فعندي أنه ينبغي أن تحج بنفسك، وإذا وجدت شخصا وتيسر لك شخص صالح لا يريد الدنيا، ليس غرضه الدنيا، أرضه أنه يأخذ ما يأخذ منك ليستعين به على الحج، فهذا أقول خير، ولا يلزم أن يكون من نفس البلد التي أنت فيها ولا البلد التي توفي فيها أبوك، يمكن الاستنابة من الطائف، يمكن الاستنابة من مكة إلى آخره. نعم.
سأل يسأل يقول: شخص لا يصلي ولا يصوم إلا أحيانا وهو يحج كل عام، فإذا قلت له لماذا لا تصلي فيقول أنا أحج كل سنة، والحج كل سنة يكفر الذنوب والمعاصي، هل يصح حجه؟
لا أظنه يصح حجه ما دام أنه لا يصح لا يصلي ولا يصوم وما يقول هذا هو من وحي الشيطان، هذا من وحي الشيطان، ولا أظنه يذهب للحج عبادة لله، لا أظن، ما دام أنه فرط في أعظم الواجبات فيما هو أيسر من الحج فلا أظنه يحج يعني عبادة لله، لكن لا بد له من مؤثرات أو دوافع أو أغراض، الله أعلم بحال من هذا حاله. نعم.
سام يسأل يقول هل يجوز الإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب للحج؟
نعم ممكن، لكن يرسل والديه للحج يعني يؤمن النفقة وملأ. يعني أي حج؟ حج الفريضة؟ إذا كان يرسل والديه وعنده مال ينفقه لحج والديه فيجب عليه أن يحج، أما إذا كان قد حج فالحمد لله لا مانع من أن يعين والديه على الحج ولو لم يحج، أما إذا كان لم يحج الفريضة فهو مقدم، يجب عليه أن يحج بنفسه مع والديه، يحج معهما ليؤدي الفريضة. نعم.
سامي يسأل يقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟
هذا هو خلاف ما ينبغي، لكن لو وقع خطأ فأرجو أنه مجزئ، لو أما يتعمد الإنسان تقديم السعي على الطواف فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم.
سامي يسأل يقول حج والدي قديما وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام، فما الواجب عليه؟
إيش معنى الإحرام؟ يعني كانوا يعني الملابس.
نعم.
إن كان يعني الملابس فالحمد لله، غاية الأمر أن يجب عليه الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين بمكة على قول كثير من أهل العلم. نعم، الأمر سهل، يعني ملابس، يعني غاية الأمر أنه لبس مخيط، لعل السائل يريد هذا. نعم.
سأل نسأل يقول هل يجوز الحاج تأخير جمرة العقبة الأولى إلى يوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق؟
والله يقول الفقهاء هذا، لكن ما ينبغي تعمد التأخير، الآن تيسرت الأمور، يعني كان هناك يعني بعض يعني كان في السنوات القريبة الماضية كان في حرج عظيم من الزحام في غير جمرة العقبة، فإن جمرة العقبة يبدأ وقتها من نصف الليل أو بعد نصف الليل إلى غروب الشمس أو أكثر من ذلك، فلا موجب للتأخير، وكنتم في السنين الماضية يعني آخر الرمي إلى العصر الحمد لله ونجد الساعة، أما الآن فقد أسست هذه يعني الأدوار وصار ممكن الإنسان يرمي بغاية من اليسر، أسست يعني أصبع 3 أو 4 طوابق الأرض وفوقه وفوقه وكل جهة لها طريق إلى المرمى، فلا موجب للتأخير. نعم.
سأل يسأل يقول فضيلتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض قبل الميقات جزاكم الله خيرا؟
أبدا، تفعل كما فعلت أم المؤمنين، تحرم كما يحرم غيرها تماما، تغتسل إن تيسر لها الغسل، تلبس اللي هي تحب من الثياب ثياب الحشمة والستر، وتبقى محرمة ولا تطهر بالبيت حتى تطهر وتفعل كل الأعمال، يعني تخرج إلى منى إلى عرفة وتقف بعرفة وتدعو ربها مع الناس وتبيت بمنى وترمي الجمرة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت. الأمر واسع. نعم.
سامي يسأل يقول: يا شيخ، أنا كنت موكلا في الحج السنة الماضية ولم أستطع ولا أستطيع هذه السنة، والمال موجود عندي والمال موجود معي، هل لي أن أوكل شخصا غيري علما أن موكلي وأنا لا أعرف له وأنا لا أعرف، يعني يقول الشيخ التواصل معي.
لا، مرة ثانية السؤال.
يقول: يا شيخ، أنا كنت موكلا في حج السنة الماضية ولم أستطع ولا أستطيع هذه السنة، والمال موجود معي، هل لي أن أوكل شخصا غيري؟
ليس لك أن توكل، بل عليك أن يعني ترتب نفسك للحج القادم. لا لا، ما يصلح، ليس لك أن توكل. ما دمت لو كان الذي وكلك موجودا وتعرفه أمكن أن تستأذن منه أو ترد عليه المال وتطلبه كذلك السماح لك، لأنك في العام الماضي تقول: ما استطعت، لا أدري ما الذي منعك، هل هو عذر قهري فعلا أم هو يعني عذر يعني ضعيف ما يوجب التخلف. فالآن هذا المال عندك إن شاء الله، إن لم يتيسر لك هذا العام فسيتيسر لك في العام القادم بإذن الله، وإن أمكن هذا العام أنك تحاول فهو خير لك لتبري ذمتك. نعم.
سؤال يسأل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الامتناع عن الذهاب للحج بسبب الزحام المتعارف عليه وجزاكم الله خيرا؟
أما الامتناع عن حج الفريضة فهذا لا يجوز، الزحام ليست عذرا، فالناس يحجون وإن كان الزحام، ولا سيما إذا كان الإنسان صحيحا ليس مريضا يخشى على نفسه من الزحام أن يتضاعف عليه المرض أو يهلك، فالزحام ليست عذرا هناك، يعني ولله الحمد الأمور تيسرت. يعني هناك أوقات يتحرى فيها الإنسان الطواف فيها، أو السعي، هناك أدوار صار يمكن أن تسعى في الدور الأول والثاني والثالث وفي الساط، يعني فيها يعني جهود للتيسير ولله الحمد. نعم.
سامي يسأل يقول: السلام عليكم، غفر الله لك يا شيخنا. يقول إنه بعد لبس الإحرام يوجد سنة ركعتين، هل هذا صحيح؟
هذا أكثر أهل العلم على ذلك، ومن أهل العلم يقول إن الإحرام ليس له سنة، لكن إذا تيسر أنك تحرم وتلبي بعد صلاة وافق صلاة الظهر أو العصر فتحرم بعدها، وإن صليت ركعتين فالأمر واسع. نعم.
سأل ياسر يقول: ما حكم من جامع زوجته قبل التحلل الأول؟
هذا أنا ذكرته بمناسبة السؤال عن الرفث، فلا أدري لعل الذي سأل لم يسمع. من جامع متعمدا قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه المضي والإتمام، يتم النسك، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه هدي وهو ذبح بدنه. فالجماع في الإحرام قبل التحلل الأول، الجماع هو أشد المحظورات، يعني كل المحظورات من حلق الشعر أو تقليم الظهر أو لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب كلها لا تفسد الحج، إلا الجماع فإنه يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول بإجماع أهل العلم. نعم.
سائل يسأل يقول: شيخنا نحبكم بالله، حججت وأنا علي دين وعلي نفقة غيره، علما انني استاذنت من المدين فما حكم ذلك غفر الله لك؟
استاذنت من الدائن ابدا، حجك صحيح والحمد لله. نعم.
سالم يسأل يقول ما حكم الصلاه في السفر كامله بدون قصر؟
خلاف السنه، بل بعض اهل العلم يوجب القصر، يقول القصر واجب في السفر، يعني لا يجوز للإنسان أن يتم. لماذا تتم؟ يعني أتطلب يعني فضيلة أكثر من مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا تتم، بل عليك القصر. قبل يطوف ينوي فسخ الحج إلى العمرة فيصير متمتعا، يطوف ويكون طوافه للعمرة ويسعى ويكون سعيه للعمرة ثم يقصر ويتحلل. نعم.
سأل
أسأل
يقول يا شيخ غفر الله لك، ما هي الأشهر الحج؟ وهل تدخل الأشهر الحج بأشهر الحرام؟ وما الفرق؟
أشهر الحج المعروف عند أكثر أهل العلم أنها شوال وذو القعدة هذا الشهر وعشر من ذي الحجة، وبعضهم يقول وشاهد ذي الحجة ثلاث. فهذه الأشهر هي يعني شوال وذو القعدة هي التي يمكن أن تحرم فيها بالحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وإذا مضى عشر مضت العشر خلاص انتهى وقت الإحرام بالحج، تبقى تكميل أعمال الحج في يوم النحر وأيام التشريق. هذه أشهر الحج المذكورة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة أشهر متوالية، والرابع شهر رجب. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر فقال منها أربعة حرم ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر فرد أو واحد فرد وهو رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبهذا نعلم أن ذلك شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة شهر حج ومن الأشهر الحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج، وذو الحجة كذلك في الجملة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج، والمحرم هو من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، ورجب مفروغ من كذلك من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. نعم.
سامع يسأل يقول فضيلة الشيخ الألامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
ما معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد الظلم نذبه من عذاب عظيم؟
أليم.
عندي عظيم.
أليم. نذبه من عذاب أليم. الإلحاد بالحرم هو المعاصي كلها، ولكن بعضها أشد من بعض، أعظمها الكبائر من يريد فيه بإلحاد، وأعظمها الشرك بالله، ومنها ظلم العباد في أموالهم وفي أنفسهم. استنبط من أهل العلم أن الإنسان في الحرم يأثم بمجرد الهم، إذا هم بظلم بإلحاد بمعصية فإنها تكتب عليه بخلاف سائر البلاد، فإنها لا تكتب عليه إلا إذا عملها كما في الحديث، وإذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة، وإن تركها لله كتبت حسنة. من هم بسيئة ثم تركها وفتر عن فعلها لم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت سيئة، فإن تركها لله كتبت حسنة. أما الحرام فإنها تكتب عليه بمجرد الهم، وهذا من الأمور التي يعني توجب الحذر من الذنوب في الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن الذنوب ليست على مرتبة واحدة، الكبائر بعضها فوق بعض، أعظم الذنوب الشرك بالله، ثم الكبائر على مراتبها، فشهادة الزور وحقوق الوالدين وأكل الربا كلها من كبائر الذنوب، والزنا والسرقة شرب الخمر. نعم.
سامي يسأل يقول حضرتكم: حججت العام الماضي مفردا ثم قدمت السعي، قدمت السعي وأخرت الطواف الإفاضة ونويت بها الإفاضة والوداع، ثم سمعت بعض أهل العلم يقول لا يجوز تقديم السعي على الطواف الإفاضة، فما هو الصواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
لو قدمت السعي على طواف الإفاضة في يوم النحر أو اليوم الثاني كان الأمر أسهل، لكنك قدمت السعي على الطواف قبل الحج ولم تطف قبله، لو أنك طفت طواف القدوم فلا أدري، هل أنت طفت طواف القدوم؟ إن كنت طفت طواف القدوم فسعيك صحيح وعملك سديد تماما، وإن لم تطف طواف القدوم ففعلك هذا غلط، مع أنه لو أنك طف، لو أن ذلك وقع في يوم النحر أو في أيام التشريق لكان الأمر أوسع، أما التقديم قبل الحج تسعى قبل الحج وأنت لم تطف فهذا تصرف خاطئ. نعم.
سامي يسأل يقول: عندي حلاق، كيف أؤدي زكاة مال في محل الحلاقة؟ حلاق الشقي حلق اللحى
أصلحهم الله. نقول بدل هذه التجارة هداك الله، بدل تجارة يعني والربح الحاصل بمحل الحلاقة هذا لا يصح، لأن محل الحلاقة في الغالب يقوم على الحلاقة المحرمة كحلق اللحى أو المكروهة في حلق الشعور وترتيبه والقصات، فأنصحك يا أخي أن تغير هذا الطريق إلى طريق طيب تكتسب منه مالا حلالا، والقاعدة أنه إذا اجتمع عندك مال يعني من تجارة وحال عليه الحول، مثل إنسان عنده محل يؤجره دكان أو بيت، إذا اجتمع عنده مبلغ وحال عليه الحول وجبت عليه فيه الزكاة، أو يحدد وقت، يحدد وقت في السنة فينظر في ذلك الوقت المعين أول يوم من شعبان أو من رمضان أو النصف من شوال، إذا توفر وجد يعني ينظر إلى ما الموجود في الحساب فيزكيه إلى مثلها في العام القادم، لأن الإيرادات المتقطعة ما تنضبط، ما يستطيع الإنسان يميز هذا حال على الحول وهذا ما حال. فقال العلماء من إيراداته متقطعة توفير من راتب أو دخل من أجور أو ما أشبه ذلك فيحدد يوم ثم ينظر في هذا اليوم في الموجود فيزكي الموجود إلى مثل هذا اليوم في العام القادم. نعم.
سامي يسأل يقول فضيلتكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلفت على شخص ألا يفعل،
نعم
حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعل، وهي مساعدة شيء الأغراض، هل يوجد علي حلف في هذا كفارة؟ كفارة يمين يا شيخ.
نعم عليك كفارة يمين، هو يقول حلف عليه ألا يفعل.
نعم.
ثم فعل.
نعم
خلاص عليك الكفارة أداك الله. نعم.
سؤال يسأل يقول: يا شيخ، ما حكم تربية الحمام في البيت؟
تربية الحمام جائز أو جائز، ما بدأ يلهو بها الإنسان عن واجب أو عن فضيلة يعني تناسب الصغار أو شيء من هذا القبيل. المهم أنها لا بأس بها. نعم.
سائل يسأل يقول: ما حكم تأخير الصلاة الفجر إلى الساعة السادسة مع أني أضع المنبه وأوصي من يصحيني لكني لا أصحى، أفيدوني؟
الحمد لله، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ما دام عندك إن العزم على الصلاة والقيام ولكن يعني لا تؤخرها إلا لغلبة النوم، يعني هذا نوم غالب، فالحمد لله لا حرج عليك ما دام اتخذت الأسباب من منبه ومن موقظ لك، ولكنك ثقيل النوم ما تصحو، فما فلماذا تصحو في الساعة السادسة؟ يعني هل صحيانك في السادسة من أجل شيء، ولا إن بس يعني راجع إلى يعني طبيعتك وطبيعة نومك أو شيء من هالقبيل، أو لشيء تهتم به؟ بعض الناس يقول أنا ثقيل نومي ولا أقوم، لكن وقت الدوام يتغير المزاج. نعم.
سأل يسأل يقول: ما حكم من فسد الوضوء أثناء الطواف إذا كان واجب الطهارة، فما الحكم؟ من قال بغير ذلك؟
على كل حال، مسألة الطهارة في الطواف، الطهارة من الحدث، هذه مسألة نزاع، وأكثر العلم يراه شرطا. فلكل أنت تسأل عن حالة يعني واقعة، ولا تسأل عن المستقبل؟ إذا كان حالة سابقة وأن هذا حصل وتم النسك، فأرجو أنه مما يعفى عنه. أما إذا كنت في وقت الوجود هناك، فالأحوط لك أن تعيد الطواف والحمد لله، لأنك موجود وغاية الأمر أن يكون عليك بعض المشقة. نعم.
هذا يرجو الدعاء. الشيخ يقول: أتمنى الحج يا شيخ، أرجو أن تدعو لي أن أحج.
نسأل الله أن ييسر لك ما تصفو إليه وتحبه، نسأل الله أن ييسر لك الحج وأن يتقبل منا ومنك. نعم.
يقول هذا السائل يقول: يا شيخنا الفاضل، كثير من الناس قل افراده في صلاه الجماعه مع جماعه المسلمين في المسجد، فنرجو منكم نصيحه عامه بفضل الصلاه الجماعه في المسجد وخاصه صلاه الفجر.
يا اخي، يكفي في الترغيب قوله صلى الله عليه وسلم: صلاه الرجل في جماعه خير من صلاته في بيته ب27 ضعفا. لا يفرط في هذا إلا محروم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. حتى ولو لم تكن واجبة، نفس هذه المضاعفة يعني توجب للعاقل الذي يؤمن بالله وبوعده أن يهتم بصلاة الجماعة وأن لا يفرط فيها. ربح عظيم من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا، يعني ضيافة، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ولا تلتفتوا لمن يهون أمر صلاة الجماعة أو يثبط عنها ويقول إنها ليست واجبة. هؤلاء الذين يتكلمون بهذا عملهم هذا من الصد عن سبيل الله. فالذي يزاهد في الخير ويرى الناس يهتمون بصلاة الجماعة ثم يقول لا ما هي بواجبة ما هي بواجبة، هذا يريد أن يثبط عن الخير، نعوذ بالله. صلاة الجماعة سبحان الله من شعائر الإسلام. ابن مسعود يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإنكم إذا صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم.
سائل يسأل يقول: ما حكم لبس الفروة والكوت في الحج عند برودة الجو؟
لا يجوز لبسها، لكن يجوز أن تتلحف بها بغير طريقة اللبس، يعني يمكن تنكسها، ما تلبسها لبس يعني لبس الجبة وما أشبه ذلك، لا، حتى ولا تضعها يعني على كتفيك ولا تدخل يديك، لا، لابد يعني تلبسها منكسة ولا تلبسها ولا تغطي رأسك، ممكن، أما أن تلبسها من أجل البرد لبس عادي فلا، إنه يلزم عليك يجب عليك فدية حينئذ. نعم.
سأل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى التربية؟
لبيك الله، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
التربية.
التروية. يوم الثامن يسمى يوم التروية لأن الناس في الزمن القديم القريب إلى وقت قريب إلى قبل 50 سنة أو 60 سنة كانوا يروون الماء للحج، لأن المناسك عرفة ومزدلفة ما فيها ماء، ما فيها، فكانوا يروون الماء استعدادا للليالي القادمة، ليلة 9 والـ10 في روون، فكان يسمى ليلة يوم التروية، يعني اليوم اللي يروون فيه الناس يعبون الماء ويحملونه معهم على الرواحل. نعم.
سأل يسأل يقول: فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي وقف وأنا ناظر الوقت، بعض الجمعيات البر لديهم نقص.
يقول إيش؟
يقول: عنده وقف يا شيخ. نعم. ويريد أن يدفع هذا الوقف إلى حجة إسلام يعطيها شخص آخر.
لا معنى، إذا كان الوقف يعني ما معين لوجوه البر فإعانة الحال على الحج من خير المصارف. نعم.
هذا سامي يسأل يقول: هل يجوز أن أعطي إخواني من الزكاة مع العلم أنهم لا يدريان؟
لا؟
لا يدريان أنها زكاة.
لا يعلمان؟
نعم.
إخوانك الفقراء اللي هم فقراء، يعني مثل أخوك بعياله فقير دخله لا يكفيه، أعطيه من الزكاة، وليس بلازم أن تقول له هذه زكاة. نعم.
هذا السائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ما تفعله بعض الحملات من الخروج المزدلفة إلى منى منتصف الليل؟
إيش؟
يقول: ما حكم ما تفعله بعض الحملات من الخروج المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل؟
والله فيها تعجل، لكن إذا تأخروا إلى ما بعد نصف الليل فنرجو أن الأمر فيه ساعة، كثير من أهل العلم يسوغون ذلك، يجوز الدفع بعد نصف الليل، لكن إذا قدر الإنسان مثلا رجال وشباب ومعهم قوة الحمد لله لا يدفعون، ما دام ما هم في يعني ما معهم ضعفة يتأخرون، والأمر من أيسر ما يكون وأريح ما يكون أنهم يمشون على أقدامهم إذا أصبحوا وصلوا الفجر ودفعوا قبل طلوع الشمس، لكن إذا كان الشخص مضطر أن يكون مع الحملة لأنه ضعيف أو معه ضعف فنرجو أنه مجزئ. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نود من فضيلتكم وصية توصون بها أبناءكم وإخوانكم والمسلمين أجمعين في هذا الزمان الذي دل فيه المسلمون وكثرت الفتن فيه وازداد إعجاب المسلمون بالغرب وما عندهم من حضارات وتقدم ونظام.
الله المستعان. الذي أوصي به كل مسلم أن يجتهد في الاستقامة على دين الإسلام أداء للفرائض واجتنابا للمحرمات واجتهادا في العبادة، وأن يحمد ربه على نعمة الإسلام الذي من الله بها عليه وقد حرم منها الأكثرون كما سبقت الإشارة إلى هذا. ومن واجبات المسلم أن يوالي أولياء الله من إخوانه المسلمين ويحب الصالحين وأن يبغض الكافرين، فإن الله تعالى قد فرض موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معناه أنهم بعضهم يحب بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض ويحبون لإخوانهم الخير. وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالكفار مع بعضهم يوالي بعضهم بعضا. وقال سبحانه عن إبراهيم ومن معه أنهم قالوا للكافرين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب العلم بأن هذه الأمم النصرانية واليهودية وسائر الأمم المشركة الوثنية والأمم الإلحاد كلها سبيلها واحد، كلها كافرة، من مات منهم على كفر فهو في النار. فيجب بغضهم، ويحمد الله العبد على ما من الله به عليه من نعمة الإسلام، يجب أن نبرأ منهم وأن نعلن أنهم كفار فجار، وأن نعاديهم بقلوبنا، ونسأل الله أن يقيم علم الجهاد ويقمع أهل الشرك والزيغ والفساد. وأما ما يدعو إليه بعض العصرانيين من التعايش مع الكفار الذي معناه يعني المؤاخاة والتسامح وعدم البراءة منهم ولا نظهر لهم البغضاء، لا، لابد أن يعرفوا منا أننا نكفر بما هم عليه، وأننا نؤمن بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن كل من خرج عن دين الإسلام فهو على الباطل وأنه كافر بالله، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار. أما التعايش الذي معناه والمصانعة والمجاملة والمؤاخاة والمصادقات فهذا من الدعوات الباطلة. المسلم أن يميز بين أخيه المسلم وبين الكافر، هذا المسلم أخوك في الله حتى وإن كان فاسقا هو أخوك في الله، أما الكافر لا، الكافر عدو لله يعبد غيره ويكفر بربه ويكفر باليوم الآخر، فكيف تسوي بين هذا وهذا وتتخذهم يعني لا تفرق بينهم؟ نعم، نسأل الله السلامة. نعم، ما انتهت؟ ما شاء الله.